بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحديث عن الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: تجلسون وتتحدثون، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. حديث عن الصادق عليه السلام: كان عمي العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة. الحديث عن العباس بن علي عليه السلام له أكثر من زاوية وزاوية، حيث بدأ الإنسان بزاوية قد أو لو اكتفى الواحد منا بزاوية واحدة من تلك الزوايا قد يكون دخل في دائرة التقصير مع هذا الإنسان العظيم الاستثنائي. قبل أن أدخل في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، جميل أن نشرف مجلسنا بأشرف ما يشرف به المجالس، وهو الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الصلاة على محمد وآل محمد فيها خير كثير، وهي سبب من أسباب النماء في الرزق ودفع البلاء، بل هي أفضل وأثقل ما يوضع في ميزان الإنسان يوم القيامة. أعمالنا كثيرة، الأذكار كثيرة، لكن على رأس هذه الأذكار والأعمال هو الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
العباس بن الإمام علي عليه السلام إن جئته من طريق الأب فالخصائص هي الخصائص. إن قلنا عن العباس أنه الإنسان الشجاع فلا غرابة ولا استغراب في هذا الأمر، لأن الأصل الذي تفرع عنه هذا الفرع هو الإمام علي عليه السلام، مصدر ومظهر الشجاعة، الرجل الاستثنائي الذي لا يقاس في شجاعته في أي إنسان كان. الإمام علي عليه السلام الذي كان يسطر أروع البطولات ويثبت القدم في مواطن يفر فيها الكثيرون، هذه الشجاعة، هذه الصور من مضرب المثل لشجاعة علي عليه السلام، من الطبيعي والطبيعي جدا أن تنتقل عن طريق الخصائص الوراثية إلى نجله العباس بن علي عليه السلام، كما أن سائر أبناء الإمام علي عليه السلام يتمتعون بهذه الخاصية، خصوص من سلط الضوء عليهم في القدر الكافي. مثلا الإمام الحسن عليه السلام كان ممن يحمل الراية بين يدي أبيه في معاركه الفاصلة، ولم يقف عند هذا الحد، حتى عندما خاطب خليفة الشام الإمام الحسن عليه السلام مهددا ومتوعدا، الإمام الحسن عليه السلام أرسل رسالته وهي تفرغ عن جنان ثابت وعن شجاعة منقطعة النظير. يقول له الإمام عليه السلام: لقد دسست إلي الرجال كأنك تتوقع القتال، فتوقعه فإني قادم إليك بجمع من أصحابي. ومن لا يعرف بأس جند الشام وتفاني جند الشام في صالح خليفتهم تلك المرحلة، هؤلاء الذين أشغلوا الإمام علي عليه السلام في صفين وأدخلوه في دائرة الكثير من مواقع الحرج، الإمام الحسن كانت الراية تخفق في يده. هو هذا الإنسان هو الذي يقول لخليفة الشام توقعه، مسألة صراع، منازلة، مقارعة، توقعه فإني قادم إليك في جمع من أصحابي. الإنسان الذي لا يمتلك الشجاعة لا يتفوه بمثل هذه الكلمات. الإمام الحسين عليه السلام: أحدث ولا حرج، دونك كربلاء وقبل كربلاء أيضا كان ممن يشارك عليا عليه السلام معاركه، يقاتل بين يدي والده. محمد بن الحنفية شاغل الدنيا أيضا لم يكن مترددا في موقف، بل كان جازما وصارما وحاسما، ومثل سيفا امتشقه الإمام علي عليه السلام في وجه أعدائه. يقول له: أي محمد، تد في الأرض قدمك، يعني ثبت رجلك زين في الركاب، ثبتها، تد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، خل نظرك ترمق إلى الله مو إلى الرجال الذين أمامك، ارمي بطرفك أقصى القوم، لا تنشغل بالقريب من عندك، يكفيك أمره السيف، شوف البعيد، خل هدفك توصل للبعيد، إذا صار هدفك البعيد القريب منتهي منتهي خالص، لكن لما يصير هدفك القريب تبقى تدير في دائرة القريب، تنشغل عن البعيد، البعيد يناور، يمكن أن يلتف لانشغالك بالقريب. ارمي بطرفك ببصرك طرف القوم، أقصاهم، أبعدهم. هذا الدرس يأخذه محمد بن الحنفية من أبي سرعان ما يوجد له التطبيق في عالم الخارج، فعلا يطبق هذه الوصايا من علي عليه السلام، يسجل اسما على صفحات التاريخ. إلى اليوم عندما تستعرض معارك الإمام علي عليه السلام، محمد بن الحنفية اسم ثابت مستقر. العباس الذي نعيش هذه الليلة ذكراه سلام الله عليه، ذكرى مولده، أيضا هو كالشمس في رابعة النهار. العباس بن الإمام علي عليه السلام أرادته السماء، أراده الإمام علي عليه السلام تجسيدا لإرادة السماء في أن يقوم بمسؤولية ومهمة واحدة. هذه المسؤولية والمهمة منوطة بكربلاء بكل تفصيلاتها، من النصرة الحتمية والاصطفاف إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام، إلى الكفالة لضعن الهواشم، وهذه مهمة ثانية وهي شاقة ولا تقل صعوبة وخطورة عن الأولى، والأمر الثالث أيضا وهو الأمر المهم، أن العباس عليه السلام خرج ومعه ثلاثة من إخوته. هؤلاء الثلاثة بالنسبة للعباس عليه السلام من جهة هم أمانة، من جهة ثانية هو أمام مسؤولية وقرار يفترض أن يكون قد حسمت مقدماته، يعني تم ترتيبها وخلص من خلالها إلى نتيجة. لذلك تجد العباس يقول لهم يوم عاشوراء تقدموا لأحتسبكم عند الله سبحانه وتعالى. هذه المقولة لا تصدر إلا من الإنسان الواعي المدرك لقيمة الإمام عليه السلام ولهدف الرسالة، وإلا المعركة اتضحت معالمها بعد استشهاد الأصحاب والأنصار أنها لصالح الطرف الآخر. الإمام العباس عليه السلام تمت مخاطبته ومراسلته والحديث معه بالمباشرة على أن يتخلى عن الحسين عليه السلام، على أن يؤمر على أحد المصرين، صوروا. وفي أيضا مناورة ثانية على أن يؤمر على الجيش الذي جاء ليقاتل الإمام الحسين عليه السلام. هنا لما يقول الإمام الصادق كان عمي صلب الإيمان، هنا يتجسد هذه الصلابة، تتجسد في عالم الخارج على يد ذلك الإنسان الذي يحمل هذه الصفة الصلابة في الإيمان. الإمام علي عليه السلام حروبه غزواته سراياه من الكثرة بمكان، وكلها محسومة لصالح علي عليه السلام باستثناء معركة أحد التي حسمت بسيف علي عليه السلام لولا تخلي جمع من المسلمين عن الوظائف الموكلة والمسندة إليهم. وفي قضية الرماد، هذه المعركة في جانبها الخاسر لم يكن الإمام علي عليه السلام يتحمل مسؤولية، وإنما الذي يتحمل المسؤولية هو الذي لم يبادر لتطبيق وصايا الرسول وأوامر الرسول وامتثال أمر القيادة. وإلا الإمام علي عليه السلام قاتل المشركين وأنزل بهم مقتلة عظيمة وشرد جمعهم، لكن كما قلت لكم كل معارك الإمام علي لصالح الإمام علي، حتى التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خذها من الجمل إلى صفين ونهاية بالنهروان. رغم أن الإمام علي ذرف على الستين إلا أنه كان أصلب من الشجرة البرية. والإمام علي عليه السلام ما كان ليحجب أو يتراجع في يوم من الأيام، كيف لا وهو القائل والله لو تظاهرت العرب لقتالي ما وليت عنها مدبرا. وفعلا خرجت العرب بقضها وقضيضها في الجمل، قيل 100,000 قيل أكثر أو أقل، بالنتيجة الإمام علي عليه السلام نازلهم وأنزل بهم الهزيمة. الإمام علي عليه السلام بهذه الخصائص، العباس ينهل دروسه من خلال هذه المدرسة المتعمقة والمتجذرة والمتأصلة في سوح الوغى. رغم ذلك الإمام علي يقدم لنا درس في الحياة، يقول ترى الأمور تمشي بشكلها الطبيعي وعلى الإنسان أن يسير وفق المخطط الطبيعي، يعني الإنسان لا يبني أموره دائما على عوالم الغيب. هناك متكئ على الغيب، هناك مدخلية للغيب في ترتيب الأمور وإمضائها وإنجاحها وإبراحها، ولكن أيضا الغيب لا يتدخل حتى يجد أن ذلك الإنسان لديه حالة من الجدية في تهيئة الأسباب المساعدة على إنزال ذلك اللطف بذلك الإنسان. فش يقول له؟ يلتفت الإمام علي عليه السلام ذات يوم لأخيه عقيل، وعقيل الرجل المعروف بأنساب العرب بخصائص القبائل العربية في جزيرة العرب وقتئذ. عقيل كان إمام هذه المدرسة، وكان أصلا يجلس في مسجد الرسول، ويأتيه أهل القبائل ليسألون إذا أرادوا المناكحة من طرف إلى طرف آخر، أو أرادوا المعاهدة بين طرفين، أو كانوا يأتون إلى عقيل ويسألون منه ويبين لهم القبيلة الفلانية فيها الشجاعة، القبيلة الفلانية فيها الكرم، القبيلة الفلانية فيها النخوة والجوار، القبيلة وهكذا بناء على الصفة التي ترغب فيها القبيلة المصاهرة هم يرتبون الآثار. الإمام علي عليه السلام يقول لعقيل ذات يوم: يا أخي انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. أريد امرأة بقولتنا اليوم كاملة الأوصاف، ما أريد فيها مغمز لا من قريب ولا من بعيد، صفة سلب ما أريد. إلا أن الإمام علي عليه السلام يضيق الدائرة أو يتكئ على واحدة من أهم الصفات التي يرنوها: لتلد لي غلاما، يعني يريدها تنجب له ولد. لتلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين. هذه الصفة، صفة الشجاعة في بني كلاب واضحة وظاهرة وبينة من إحدى قبائل الطائف في أطراف الطائف. ففعلا لما صاهر فاطمة بنت حزام الكلابية رحمة الله تعالى عليها أنجبت له هذا القمر ومن حوله نجوم، إخوته الثلاثة هؤلاء الأربعة كل واحد منهم سطر ملحمة في الطف، لكن العباس كان كالقمر بين منظومة من النجوم. طبعا واحد يرفع رأسه في السماء ويشوف القمر يبقى النجم مو رأس مطلب، لكن مو معنى أن النجم ما إلى أثر وما إلى قيمة، لا إلى أثر وإلى قيمة. قد أنا ما أفهم ولا أعرف مدى الفائدة من وجود النجم، لكن الرجل في وسط البحر يهتدي بماذا؟ وبالنجم. هم يهتدون، يهتدي بالنجم. الإنسان العربي في وسط الصحراء قبل مجي تقنية جوجل وغيرها يهتدي بالنجم، كان مقصد النجم يقطع الجزيرة، يقطع الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها شمالها جنوبها، يختار القبيلة وينتقل إلى الأخرى بناء على حركة النجوم. لذلك يكمنون ويتحركون وفق ضبط النجوم. أبناء الإمام علي عليه السلام أخوة العباس كانوا بمثابة النجوم في كربلاء، لكن التاريخ لم يسلط الضوء عليهم كما ينبغي، أو لنقل لم يرفع الستار كي يصل إلينا إشعاع تلك النجوم. وصلنا نجم القمر بني هاشم، نقول قمر بني هاشم. إخوته أيضا من لهم مقام سامي ورفيع، تزوج بها أنجبت له هذا الولد. هذا الولد تربى على يدي أبيه، أخذ يغرس فيه الإمام علي عليه السلام صفات الكمال والجمال حتى نضجت شخصية هذا الإنسان العظيم اللي وصل في نهاية المطاف إلى هذا المقام الرفيع، وهو مقام الأخوة، النصرة، التضحية، الجود بالنفس، وهو أقصى غاية الجود. قد يجود الإنسان بالطعام، قد يجود الإنسان بالمال، قد يجود الإنسان بالجاه، لكن أن يجود بالنفس هذه آخر مرتبة. بعد من يضحي ما يبقى شيء يضحي به، هي خاتمة المطاف. أيها الأحبة، أهل البيت عليهم السلام منذ اليوم الأول كانوا ينتدبون شيعتهم لإحياء ذكرياتهم، سواء ذكريات الفرح، مواليد، تنصيب الإمام علي بالغدير، نصيب الإمام المهدي في التاسع من ربيع، أو مناسبات الحزن لشهادة هذا الإمام مسموم أو لشهادة ذلك الإمام مقتول، ينتدبونهم. ظاهرة بدأت تلف بعض المجتمعات في الفترة الأخيرة، سواء في المجتمعات ذات الطابع الشيعي الكامل أو حتى المجالس التي أو المجتمعات التي تعيش خليطا، وهذه موجودة في الشرق والغرب والشمال والجنوب والوسط وسائر بقاع الدنيا، أن البعض يقول أنا في الزمن السابق أحتاج إلى الخطيب، أحتاج إلى الواعظ، أحتاج إلى المرشد، لكن اليوم أنا في البيت خلاص عندي القناة الفلانية والقناة الفلانية وهذه تغذيني وما راح أسمع أفضل مما أسمع. هذا الكلام في جزئية من جزئياته صحيح لا غبار عليه، قد لا تتحصل على خطيب بمستوى الخطيب الذي تستمع إليه في القناة من خلال التلفاز، أو الشاعر ربما لا تسمع من الشاعر كما تسمعه في القناة، لكن حضور مجالس أهل البيت فيه تلبية لدعوة السماء. شنو دعوة السماء؟ الدعوة إلى تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام الصادق في الحديث الذي استفتحنا به يسأل من أحد أصحابه يقول له تجلسون تتحدثون، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، يعني تجلسون تتحدثون يعني في مجالسهم مو في مجالسنا الخاصة. ولشان قال للإمام إذن اجلس في بيتك تحدث مع نفسك، لا، قل أنتم تجلسون تتحدثون أحيوا أمرنا لوحدة. اثنين، لنا في رسول الله أسوة حسنة، كما أن الأسوة في رسول الله هي في آل رسول الله أيضا، يعني نأخذ نحن من الإمام علي أسوة وقدوة، من الإمام الباقر أسوة وقدوة، وهكذا حتى خاتم المعصومين الخلف الباقي من آل محمد. خلنا نشوف احنا سيرة الأئمة عليهم السلام مع الذكريات، فعلا هل رسم لنا أهل البيت؟ هل قعد لنا أهل البيت؟ هل أصل لنا أهل البيت عليهم السلام هذه الحالة ولا لا؟ والله هذه من مبتكرات حديثة بعدين صارت، لما صارت الناس عندها أموال صارت تجلس وتحيي الأمر، لا، كانت منذ اليوم الأول ولم تكن تنتظر القفزة النوعية في المال والقفزة النوعية في ما أدري، لا، منذ اليوم الأول. مثلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يدفع لأم سلمة بقارورة فيها شيء من تراب كربلاء، ويضرب لها موعد محدد اليوم العاشر من محرم أن تنظر إلى هذه، في كل يوم عاشر من محرم تنظر إلى تلك القارورة، التراب على وضعه أم تغير حاله، سبب طبيعي عنصر إحجاز في قلب الموضوع إلى صورة أخرى. هناك ليش؟ شو الهدف؟ يريد يقول لها ترى هاليوم العاشر قبل حدوث قتل الإمام الحسين عليه السلام الأمور طبيعية، ما بها ما يستوجب النقل والاهتمام، لكن من يتغير التراب الذي في القارورة إلى لون الدم العبيض حينئذ الحدث جلل فادح عظيم يحتاج الاهتمام. الإمام علي عليه السلام مع صاحب المناسبة أيضا يقدم لنا درس، كما في النصوص عندما جاء بالعباس وليدا ووضع بين يدي الإمام علي عليه السلام، الإمام علي أخذ يتفرس في وجهه ويتأمل في كفه، ثم انحدرت من عينه دموع، وأكو دموع، دموع الفرح للمولود، البكاء أو الدمع، الدمع غير البكاء، الدمع يستدر في موطن الفرح وفي موطن الحزن، سبحان الله. ولا إراديا أصلا، لا إراديا الواحد يبكي مثلا، الله لا يفقد علينا وعليكم عزيز، لكن من تشوف إنسان مفقود لمدة سنة أكثر أقل من أول ما تشوفه، إيش اللي يصير؟ قطرات من الدمع تنزل، مو انت تريدها، ما تقدر تحبسها اصلا، هي ابلغ من الكلمه التي تجري على اللسان، الحمد لله على هي ابلغ، لذلك تطلع ساخنه حاره دافيه. ليش؟ لانها مشفره بمخزون من العواطف في الداخل انفجر. مثلا الانسان عرض لأن يبتلى في جسده، في فرض إنسان أصيب له صاحب، صديق، ولد بمرض، بناء المرض أصلا ما يمكن يوم من الأيام يتخلص من عنده، أسلمه في لحظة من اللحظات لهذا الواقع، أنه يدخل غرفة العمليات نسبة الدكاترة يقولون نسبة النجاح 1%، 99 توقع ان هذا تجي تستلمه بكره، احنا الليله ندخله للعمليه بكره تجي تستلمه، توقع، يوقع، يجي يوم ثاني يشوف العمليه ناجحه والمريض عزيز عليه، والمريض ما راح يتعاطى وياه في الكلام، ابلغ العبائر هي شنو؟ الدموع. الإمام علي عليه السلام قطرات من الدمع تحدرت على خده، صبغت كريمته. فاطمة بنت حزام قرأت المشهد، يعني الدمع قبل ما يسقط على خدود الإمام وكريمته ثم على كفي أبي الفضل العباس، كان بمرأة، يعني كانت المرأة ترصد الموقف. الإمام علي عليه السلام انحنى على كفي أبي الفضل العباس في النص التاريخي وقبلهما، قبل كفي أبي الفضل العباس. صوروا أمير المؤمنين، سيد الأوصياء، أخو الرسول، خليفة الأمة بأسرها، أشرف إنسان بعد الرسول، وطأ البسيط بقدميه، ينحني على كفي هذا الطفل الصغير يقبلهم. تقول لفاطمة: هل وجدت في ولدي هذا عيبا؟ خلك هل حالة من الحزن؟ قال لا، ولكن تقطع كفاه بين يدي أخيه أبي عبد الله الحسين. أنا هذا خلاني استجلب الموقف. زين، هذه الحالة اللي احنا نقول عنها الحالة العاطفية والشحن العاطفي الموجود، ترى موجود في قلب كل إنسان، في نفس كل إنسان، في وجدان كل إنسان، في ضمير كل إنسان، أما إذا كانت سليم الطبيعة. نجل حنا نسأل: من ضحى كما ضحى أهل البيت عليهم السلام حتى نحتفي بهم في ذكرى مواليدهم وشهادتهم دونك الدنيا؟ صفة كوكبة متكاملة منظومة مقدسة تضحي من أجلنا، تضحيتهم من أجلنا، من أجلنا ويش؟ حتى ينتشلون من واقع وهو النار إلى واقع مطلوب وهو الجنة. هم لو ما ضحوا ما حصلت لنا هذه النتيجة. نكون احنا نلتفت لهذا الشيء، ان احنا ايش ما نسوي، ايش ما نقدم من وقت من مال من جهد، هو لا يعادل ذرة واحدة مما قدمه أهل البيت عليهم السلام. إذا بخلنا عليهم بالوقت وبخلنا عليهم بالمال وبخلنا عليهم بالجهد والمشاركة، علينا أن ننعى أنفسنا نحن. ترى أهل البيت مو هالقد في حاجة حق هالموضوع بقدر ما احنا محتاجين. لنشعر ان احنا لنا دالة ولنا فضل ولنا ان احنا نحيي مراسم، لا، احنا نتشرف في ان قبلنا ان نحيي ذكراهم. وصدقوني لولا المولد طيب وطاهر، لولا النطفة طاهرة، اصلا الانسان ما يوفق لهذا الشيء، ما يوفق. لولا قطرات الحليب التي شربناها في أيام صبانا طفولتنا من صدور أمهاتنا وهي مشفرة بحب محمد وآل محمد، لما تأتى لنا أن نتشرف بخدمتهم. تثبت الولاء بناء على أن النطفة طاهرة، نطفة التشكل والتكون، الغذاء الذي تغذيناه من صدور أمهاتنا طيب طاهر صافي نقي، نعم هو مشفر بشيء، كل قطرة طب بحلق الموالي فيها هذا التشفير، فيها علي، فيها علي. لذلك انت تشوف بعضهم يقول ليش انتوا قايمين يا علي، قاعدين يا علي، رايحين يا علي، تطلق يا علي، تولد يا علي، ما ادري شنو، ليش السالفة؟ السالفة منا تطلع، لان امتنا غيه منذ الطفولة باسم منه، فيتكرس في ذهنه اسم علي. هي عدل الام تقية وصالحة، ما يصير هالشي صح ولا لا؟ الأمر يرجع من هذه الجهة. أريد أقول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أرادوا لنا أن نكون كمل، كونوا لنا زينا. لما تضافون لنا ويقولون هذا جعفري هذا علوي، كونوا لنا زينا، خلوا الإضافة حسنة طيبة. ليش؟ شغلة شغلة مضاف مضاف إليه، من تضيف المضاف إلى المضاف إليه لاحظ المضاف إليه شنو هو وضعه، طيب تضيف للطيب، ولا أطيب من محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
البعيد 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 سيء يضاف إلى من؟ إنما يتناسب بعد تضيفه إلى الطيب، يتناسب ما يتناسب، الشيء يذهب إلى مثله إلى نظيره يروح صوبه. أهل البيت عليهم السلام بالنتيجة أرادوا لنا أن نكون كمل، كمل في أي جانب؟ بس في جانبنا الروحي كمل، يعني عبادتنا زينة، صلاتنا زينة، صومنا زين، حجنا زين، احنا زين مع أهلنا، بس هو هذا ولا كمل؟ حتى في أمور دنيانا، لا حتى في أمور دنيانا. الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، بس في الإيمان بالمعتقد والثبات على الولاية ده أساس، لكن لا حتى في أمور الدنيا الإنسان يكون وضعه واقتداره المادي أقوى أفضل. ليش؟ لأنه إذا كان وضع المادي أقوى إيش راح يصير؟ راح تصير الأسرة مستقرة، ما تعاني مشكلة، إذا استقرت العائلة الأبناء نتاجهم يصبح نتاج راقي، تهيئ لهم الأسباب في أن يواصلوا مسيرة التحصيل ليصلوا إلى أفضل المواقع. أهل البيت انتدبون حتى إلى هذا الأمر، وإلا شمعنا أحدهم يدخل على الإمام عليه السلام الحسين بن علي عليه السلام يهنئه بختم القرآن من قبل أحد أولاده أنه ختم القرآن؟ الإمام عليه السلام ماذا يسوي؟ في رواية ملأ يده درا، في رواية حشى جوفه درا. إذن في إصرار من أئمتنا عليهم السلام في أن نحن نكون فعلا أقوياء، في دراساتنا أقوياء، في وظائفنا أقوياء، في تجارتنا الحرة أقوياء، في شخصيتنا أقوياء، في علاقاتنا أقوياء. كبيرنا يحن على صغيرنا، صغيرنا يوقر كبيرنا، حتى نصل إلى نتيجة طيبة. مع شديد الأسف في الفترة الأخيرة في كثير من مجتمعاتنا صارت تكتفي بالثقافة السمعية، بس تسمع تقرأ ما تقرأ، وهذا غلط، خطر كبير. علينا في هذه الفترة أيها الشباب خصوصا فترة الصيف إجازة، الواحد يستكشف مواهبه، شنو عنده من مواهب، وين متوجه. بعض أحد ما يستكشف الموهبة إلا بعد فوات الفوات، فوات الأوان، ما يستفيد. لا، عليك أن تستكشف الهواية الموجودة عندك، شنو هي؟ أدب يكون يطلع من عندك، شاعر، فن يكون يطلع من عندك، فنان تشكيلي، خطاط، عندك موهبة. القراءة هي أصلاً القراءة في نفسها موهبة. عندك هواية الكتابة يكون تنمي هذه إلى ما شاء الله من الهوايات، وعندك استكشفها منذ البداية وهيئ لها أسباب الرشد والنضج، حتما راح يصير عندنا شعراء، راح يصير عندنا خطباء، راح يصير عندنا كتاب، باحثين، محققين، متحدثين، راح يحصل عندنا في يوم من الأيام رجالات علم اقتصاد، رجالات علم نفس، رجالات علم سياسة، رجالات علم وما إلى من العلوم. أهل البيت ما يقبلون لنا أن نبقى في ذيل السلم، من دور المنتاج تنزل درجة أولى، اللي يقبل بهذه من الدرجة الأولى للدرجة الثانية، بعدين شو يصير؟ بين الدرجة الثانية في درجة ثالثة بعد؟ لأهل البيت أرادوا لنا أن نحن نبقى في دائرة الامتياز دائما، فأي واحد يحس عنده نقص في جهة يكون يرملها، لأن أهل البيت ما يقبلون عندنا أن نقدم عليهم أن في حال من النقص. أبيات قصيرة جدا ختمتها بالصلوات وهي مهمة بعد كل بيت راح تصير. يقول فيها: عندما أبدأ وردي قانتا، عندما أبدأ وردي قانتا أرفع الصوت بأعلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد
وإذا دارت على رأسي ضحا مشرعات الغيب جددت الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا خفت الذي أحذره، خاف أشي كثير إحنا في حياتنا، وإذا خفت الذي أحذره أنزع الخوف بأحلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا أملت فوزا دائما، فوز أنواع، بالجنة فوز لا كلام، لكن هم ناس يدخلون في الجنة بس ما يصيرون جيران حق أهل البيت، مثل حياتنا اليوم، واحد يسكن يعني بشقة، واحد يسكن فندق ثلاث نجوم، واحد خمس نجوم، وهكذا. يوم القيامة نفس الشيء، واحد في المخطط رقم واحد يعني قريب من النبي وآل النبي، واحد مخطط رقم اثنين في الجنة، بس ما يقدر يقول أنا أرضي ركنية بجار الإمام الحسن والحسين، يقول أنا بآخر المخطط، والله بيننا وبينهم شارع مثلا، خلينا نقول. وهكذا الأمور بحسب من قدم. وإذا أملت فوزا دائما، الفوز الدائم هو محبة أهل البيت عليهم أبهم، يحقق جيرتهم، إذا حققها هذا الفوز الدائم، هذا هو. الله إن شاء الله يبلغنا إياكم. وإذا أملت فوزا دائما أجعل الأسباب بعد الصلوات. احنا عندنا نصلي من اجل الجنه، نصوم من اجل الجنه، نتصدق من اجل الجنه، نحب اهلنا من اجل الجنه، نحب الناس من حولنا وفعل الخير من اجل، نتصدق وهكذا، كله من اجل الجنه، صح ولا لا؟ اسباب لتوصلنا للجنه، لكن افضل الاسباب هو الصلاه عليهم صلى الله وسلامه عليهم. فنخليها بعد، اول شيء الصلاه عليهم، بعدين نروح نتصدق، بعدين نروح نسوي الشيء اللي احنا نبيه. من اللي ساقنا حق هالقضية وصلنا إلى هذه النتيجة؟ هكذا علمنا خير الورى، مجيبين من عندنا النبي نفسه يقول: أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هكذا علمني خير الورى أفضل الأعمال فضل الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فإذا قيل لنا في محفل مثل هالمحفل الطيب بوجوهكم الطيبة المباركة، فإذا قيل لنا في محفل ولد الأطهار قمنا بالصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بارك الله لكم المولد، نفعنا الله وإياكم بالذكرى بهذه المناسبة. علينا أن نتمسك بمجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بقدر ما نؤتى من قوة، لأن بقاءها بقاء وثبات واستقرار للعقيدة الحقة. غياب هذه المجالس يعني غياب الكثير من أيدينا، لا قدر الله ذلك. أنت ضامن روحك، لكن الطفل من تضامنه؟ خليه يتعود، خليه يتبرمج، خليه يشوف، شوف أبوه شنه، جدش كان، أما شنه خالص صار. وفقنا الله وإياكم من كل خير، معذرة على الإطالة. جمعنا الله وإياكم تحت قبة أبي الفضل العباس، رزقنا الله وإياكم الشفاعة بواسطة أبي الفضل العباس، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين.